نشر العلم الذي به تكون الرحمة للناس، لأنهم به يسعدون في الدنيا وينجون إلى الله يوم القيامة، وتحبهم إذا عملوا به، يحبهم الرب، ثم تحبهم قلوب المؤمنين الصالحين ويدعون لهم ويعرفون فضلهم فينشر لهم الثناء الحسن. فنسأله أن نكون من أهل هذا المقام، وأن يجعل عملنا خالصا للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وقراءتنا هذه قراءة مباركة نريد بها وجه الله ورفع الجهل عن أنفسنا وتعليم ذلك العلم لغيرنا للعمل به، لا شهرة ولا رياء ولا سمعة. نبدأ باب ما جاء في سكنة. نعم.
لحظة واحدة شيخنا،
تبحثون عن الموضع ولا ايش؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اسمعني شيخنا.
نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، في كتاب الجامع قال باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال مالك عن قطل بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير ابن العوام
قال باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها، أي ما جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، لأن شرط مالك في موطئه ليس اقتصار على المرفوع بل موقوف والمقطوع أيضا، مقطوع كعمر بن عبد العزيز والمرفوع كابن والمقطوع والموقوف كابن عمر، والمرفوع هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما جاء في فضل السكنة في المدينة وعاقبة الخروج منها رغبة عنها. نعم اقرأ.
قال مالك عن قطر بن وهب ابن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه
وهو الليثي وهو صدوق. قطن ابن وهب بن عويمر ابن الأجدع الليثي وهو صدوق. نعم.
أن يحنس مولى الزبير بن العوام
أن يحنس مولى الزبير بن العوام ابن أبي موسى الأسدي. نعم هو ثقة.
قال أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى في إسناد، في إسناد، فإسناده حسن، إسناده حسن وقد خرجه مسلم في صحيح. المسألة الثانية ما فيه من الفقه. قال يحنس مولى بن الزبير أنه كان جالسا عند ابن عمر في الفتنة التي وقعت يوم بدر في المدينة، فأت له تسلم عليه، مولاة له من إمائه، تسلم عليه وعرضت يعني عليه المسألة لتأخذ منه رفدا أو مالا أو طعاما تتبلغ به لما حصل وقتئذ من شدة، لأن وقت الفتن تعرفون الشدة، الناس يغلقون حوانيتهم كما ترون الآن، يعني في وقت أن يعود على الدهر بالدم يقول لعن الله الزمان. أما إذا كان لوصف حصل في داخله فقوله مرت علينا 7 سنين شداد، أي بحسب ما كان فيها من الجوع ونحو ذلك، كما في القرآن ذكر سبحانه 7 الشداد، أي ذات الجوع وذات المخمصة وقلة الزاد والطعام. فأرادت الخروج أي من المدينة، فقال لها ابن عمر اقعدي لكع. لكع تقال في وصف الصغيرة قليلة التدبير والعقل، لأن ما كمل عقلها في وقت السن الصغير، أي كوني لك عقل، فأنت تتكلمين من منطلق من لا عقل له وهو من الصغار. وذلك قال لأني سمعت الرسول، لأن من كمل عقله تبع الرسول، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم. وهذا فيه فضل المدينة، وأنه إذا صبر الشخص على لأوائها وشدتها كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وحينئذ ينبغي لمن كان في المدينة ألا يرغب عن الخروج عنها، سواء للأواء وهي شدة الجوع أو المشقة، نعم، والشدة، أو للبرد الشديد أو للحر الشديد فيصبر فيها ولا يخرج رغبة عنها، فإنه من فعل ذلك كان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا. قال ابن عبد البر خرج وقوله على الأواية وشدتها، خرج على فقراء المهاجرين الذين كانوا يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطونه وعلى أقل من الشبع ومعلوم أنه أقام معه صلى الله عليه وسلم حتى يظهر، معلوم أن من أقام معه حتى يظهر أمر الله جدير بأن ينال الشفاعة بمؤازرته والرضا بالدون من العيش، لكن كأن كلام البر يشعر أن هذا خاص به وليس كذلك إن شاء الله. خرج على فقراء المدينة، الأمر يكون لمثلهم ولمن كان على حالهم، فإذا أصابت إنسان جوع، إصابه في المدينة جوع ورأى في البلد الثانية شبع فيصبر على جوعها ولأوائها وعلى حرها وشدتها، فإن حرها شديد وبردها شديد، نعم، وحينئذ إذا فعل كان له النبي شفيع أو شهيدا له يوم القيامة. هذه شفاعة أخص من الشفاعة العامة الذي جاءت فيما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجاب، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. أخص منها أن يشفع لمن مات في المدينة، والمقصود بالموت في المدينة أن يسكن فيها وليس ينقل لها وقت مرض الموت، كان يكون في كورونا في آخر مراحلها ويغلب على ظن الأطباء زواله ثم يذهب يموت في المدينة مثلا، ليس هذا معناه، بل أن يسكن فيها ويصبر على أوائها وشدتها وبردها وحرها ولا يخرج منها احتسابا للعمل بالحديث، وليس لأن له فيها عمل. بعض الناس نقل للمدينة، نعم، ولا يريد هذا الأجر وهو كل يوم يتشهر خروج منها. فأعرف هناك بعض الناس هكذا كان يكلمني سبحان الله ويقول أنا ما أرغب في السكنة في المدينة، أهلها وأهلها، إلى سبحان الله فجأة أخرج منها، أخرج منها وحول عنها. فلا ينبغي الإنسان أن يتضجر في مجالسه ويظهر تضجر والعياذ بالله من المدينة ويرغب الناس عنها، بل يثني عليها خير كما أثنى النبي وقال هذه طابة طيبة المقام، يطيب المقام لمن أقام فيها، وأن المدينة مباركة ونحو ذلك، ولا يزهد الناس في الخروج منها. وأما من سكن في المدينة لكن خراج واللاج منها قد لا يدخل في هذا الحديث، كلما اشتد حر المدينة واشتد عليه الجوع خرج منها، أقام في أوروبا، أقام في الطائف 4 شهور 6 شهور، تبرع وعين خير ثم اعتذر لجو المدينة رجع إليه. كلما كيف يقول صبر على الأواية؟ لابد يكون أقام فيها وصبر عليها وما يترك رغبة فيها، يكون ساكنا فيها صابرا عليها. طيب، وحينئذ قد يشكل كون الصحابة بعد وفاة النبي خرجوا في الأمصار، كوفة، البصرة، مصر، الشام، دمشق كابن الدرداء، وكوفة كابن مسعود وغيره، فكيف خرجوا من المدينة؟ خرجوا لأنهم فقهاء من أي جهة كان خروجهم؟ نعم، العمل بالقاعدة الفقهية أنها إذا تزاحمت عبادة قاصرة على الشخص والمتعدية، خاصة إذا كانت العبادة المتعدية هذا أفضل العبادات وفي نشر العلم، فالعبادة المتعدية تقدم على إيش؟
العبادة القاصرة.
هم ذهبوا ينشرون العلم ويقرؤون الناس القرآن، فلو الله ثم ذهابهم ذاك لكنا ربما أنا وأنت الله أعلم بنا، حتى توارث الناس العلم لأنهم نشروا في كل أرجاء الدنيا، جزاهم الله خير أصحاب محمد، صار لهم تابعي طلاب أخذوا عنهم ونشروا السنن، ولا لكانت الدعوة انحصرت في مكان واحد في المدينة، كيف تقوى الدعوة بالله مثل هذا الذي نراه الآن الحمد لله؟ نعم، من استجابة الناس للإسلام وترك الشرك، نعم، وبقاء الدعوة، نشكر الله على فضله. هذا يدل على أنهم عنها لا رغبة، وهم لم يذهبوا عنها رغبة عنها، لهم نرجو أجر المقام فيها وزيادة نشر العلم. كيف؟ كل صحابي يتمنى العمل بالحديث وقاصده، فحينئذ وقف أمام مفترق طرق، لكأن ابن مسعود أمامك الآن ذاهب إلى الكوفة أو ذاهب إلى كذا إلى أو ذاهب بدل إلى الشام بعد وفاة النبي، فلكأنك وهو رمتحل من المدينة ذاهب في نفسه حصرت المدينة، لكن ماذا سيجيبك؟ يقول لولا ما ترجح عندي من أمر نشر الدعوة أو تأمير أمير المؤمنين الليبي أن أكون عاملا هناك أو إلى آخره لبقيت في المدينة. فحينئذ نرجو له إيش هذا الصحابي؟ أجر المقام في المدينة وزيادة، وهي نشره للعلم، وهي نشره للعلم لا يخرج عنه، يريد البقاء فيها، لكن يحصل من الضرر على الأمة لو بقي ومكنوز العلم في صدره والمرويات عن الرسول، نعم، لا يحصل ربما الأمة في أرجاء معمورة من الضرر ما يحصل، لأن الأرض يحصل فيها ضرر من نقص العلم ولا لا؟
نعم.
قال في تفسير قوله تعالى ألم ترى أن نأتي الأرض
ننقصها،
الأرض تنقص بموت العلم، فيه ضرر يسرع الناس. لذلك عجبني البعض يعني لما يرى المعلم قد اتخذ طريقة في سيره في أخذ فترة لترك التعليم ولو من البث، جاء البعض من الفضلاء قالوا لا نستطيع ذلك، لابد أن نواصل وإلا ضعنا وحصل فينا من اللأواء والشدة ما حصل. فالمقصود أن العلم تحيا به القلوب، ولا يتصور إنسان يمر عليه يوم وما حضر حلقة علم وما سمع علم وما قرأ في سورة صلاة النبي أو قرأ أحكام سجود السهو أو قرأ في المواريث أو قرأ في أذكار الصباح والمساء، كيف يحيا هذا؟ نسأل الله العافية. فالصحابة قاموا بهذا الواجب من نشر العلم فذهبوا في أرجاء المعمورة، فلا نقول حرموا هذا الأجر، عاد الله نرجو أنهم من علم هذا الحديث لا شك وعمل وهو عامل به مريد له، لكن ما أخرجه إلا العذر وهو نشر العلم لبقائه في الأمم من بعدهم، هو اضمحلال الشرك، أنا بنشر العلم والتوحيد يضمحل الشرك وتضمحل البدع، فذهبوا ليزيلوا الضرر عن الأمة وينشروا الخير، وهذه المصلحة العامة المتعدية كانت عندهم أفضل من المصلحة القاصرة بسكنى المدينة والصبر على لأوائها، على أن مفارقة الوطن كان وطنه المدينة، ابن مسعود وطن المدينة، أصل مفارقة الوطن يعتبر فيه لأواء وصبر على هذا اللأواء، فكيف تصور حينئذ أنه لا يهجر؟ وكانت وطنه أيضا، كانت أوطانه من المدينة، نعم، كانت المدينة أوطانه. وتعرفون أن الزاني إذا البكر إذا جاء يعاقب إيش يفعل به؟ يغرب عن وطنه عقوبة له، نعم. قالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كيف حددوهم؟ بالخروج من الوطن، فيه تعذيب للنفس، نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فإذا خرجوا من أوطانهم رضي الله عنهم مع ما في وطنهم من كونه أفضل البقاء على قول المالكية والمدينة على قول البعض، نعم، أو خير البلدان بعد مكة على قول البعض الآخر، ما أخرجهم إلا نشر العلم وتلك العبادة المتعدية. نعم. طيب، وفيه التعنيف على الشخص إذا أراد أن ينطق، إذا نطق بجهل من غير رجوع العلماء. يعني كان ينبغي لهذه الجارية أن تقول لعمر: ما حكم خروجي؟ ما تقول له: أردت الخروج. أردت، فلتقل له: هل أفضل يا سيدي البقاء أم الخروج؟ لكن لما شعر منها أنها عازمة قال لها: لكع. وهذه تدل أو هذه الغمزة تدل على نقصان في عقلها، لأنها تقال للصغير، هذا وصفه، وهو الذي لم يكتمل عقله. دائما لا يكتمل عقله يبحث عن السنة، والذي نقص عقله يبحث عن هواه وعن مصلحته دون النظر للسنة، هذا يكون لكع. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: عن مالك عن محمد بن المنكدر
القرشي ثقة فاضل،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح ومتفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم، وفيه والمعاني والفوائد ما كان عليه الأعراب من الجهل، فإن الله قال في كتابه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر إيش ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ولذلك تلتقت هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو التقى قول النبي مع هذه الآية وهو قوله كما خرجه بعض السنن كالترمذي أو أبو داود: من بدا جفا، في رواية: من سكن البوادي جفا، لأن البوادي ما ظنت أن لا يوجد فيها علماء. انظر، النبي كان ساكن في مدينة هو نفسه والصحابة، فنهى النبي عن التعرض وأمر حينئذ بسكن المدائن، لأن المظنة وجود علماء يدرسون العلم ويخطبون الجمعة ويفتون الناس فيعمر قلبهم بالعلم وترق أطباعهم تزكو نفوسهم بالعلم الذي يسمعونه. لذلك يحدثني شخص كان معكم يحضر حلقات، ثم بدأ له بزيادة مالية أن ينتقل من البلد حتى انشغل، فأصبح لا يسمع أو لا يحضر لا شك الحلقات لبعدي عن البلد، فجاءته من حسرة النفس ما الله به عليم كما أخبرني، وغيره كذلك أخبرني بمثل كلامه. العلم حياة القلوب سبحان الله العظيم، وبها ترق وتتخلص من الجفاء الذي هو يباعد الناس عن دين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فهذا الأعرابي، نعم، كان من بايع رسول الله على المقام بالمدينة. النبي كانت له أنواع من البيعات كان يأخذها على الناس، فكانت بيعته على الإسلام والهجرة من وطنه والمقام مع النبي، هذه من أنواع البيعات التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة وقتها فرض، إذا أسلم المسلم أن يهاجر إلى المدينة، لأن النبي يحتاج الأنفس هذه المسلمة لكي ينشر الإسلام في الأرض المعمورة، فيحتاجهم إلى الغزو الكفار وحفظ المدينة وتعليم من يحضر عنده لإرساله فيما بعد. المقصود، فكان الهجرة فرض، نعم، وكان بقاء من بقي في دار الكفار مسلما حراما إذا قدر على الهجرة، كما قال النبي أنا بريء من كل مسلم مقيم في دار الشرك. ورجوعهم من هجرتهم إلى عربيتهم وسكن البوادي حرام، ملعون فاعل، كان كما جاء في حديث ابن مسعود والذي خرجه أحمد في مسند، قال آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والواسم المستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والشاهد والمرتد عربيا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. فحصل لذلك الأعرابي وعك، وهو مرض وشدة في المرض، فأتى النبي، فبدل أن يصبر كما قال النبي من صبر على وائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة وشهيدا، ماذا فعل؟ قال يا رسول الله أقلني بيعتي، فالبيعة وجوب إقامته في المدينة وهجرته من وطنه إليه، قال أقلني، فأبى، أن هذا فرض عليه، كيف يقيله من البيعة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يستأذنه في فرض ترك الزنا لم يأذن له، فقال له لا، فقال له أترضاه لأمك لأختك، فهذا جاء يستقيل النبي من البيعة وهي فرض، نعم، فأبى النبي، فخرج من غير إذن النبي، الله أكبر، النبي ما قال البيعة، أبى، إن فرض، وإذا به يخرج من غير إذنه، نعوذ بالله من الحور بعد الكون، نعم. فقال رسول الله إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، سبحان الله، كما ينفي عن الكير خبث الحديث إذا عرض على النار، فالمدينة تفرز الناس يعني في وقت النبي، انتبه. فهذا العرابي متى خرج؟ في وصفين وفي علتين جاءت النبي يقول فيه تنفي خبثها، ما هم الوصفان؟ كونه خرج من المدينة وقت ما كانت فرض، نعم، وكان فخرج عن ذا وذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها وينصع طيبها. لما نقول هذا؟ لأن لو ما قلنا لقلنا قولا عظيم، إذ كيف الصحابة بعد وفاة النبي يهاجر بهذه الكثرة إلى خارج المدينة، نعم، فدل على أن تنفي الخبث كما كالكير المدينة كالكير تنفي الخبث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإنها تنفي الناس، فكلام عموم معناه الخصوص، لأنه لم تنفي من الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته إلا من لا إيمان له ولا خير فيه، الرغم عن نعم أو نصرة الصحابة، يدل على ذلك الكلام خرج على صحبته والمقام معه في حياته، خروج جل من الصحابة المدينة بعد موته العراق والشام وسائر البلدان، كما ذكر ابن عبد البر يعلمون الناس الدين والقرآن، حمص، دمشق، العراق، البصرة، الكوفة، نعم، كان بإذن أمير عمر بن الخطاب، فأنكر عليه، لا عمر قال يختدب الذين بعده بكر عمر، هذا يدل على ما تقرر كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. فعلى المسلم، نعم، أن يعتقد أنه يستحب له العيش في المدينة ولا يخرج منها إن كان من أهلها رغبة عنها، وأن يصبر إذا كان من أهلها ولا يخرج رغبة عنها ولا يزحد فيها، بل يذكر فضائلها دائما حتى أو أحيانا حتى يرغب الناس في سكناها، والحقيقة محبتها من محبة النبي، فإنها داره وعاش فيها. فلا ينبغي لإنسان مثلا، لو ما لم نجد هذا النص، لا ينبغي لإنسان أن يقول في بلد شهرت بأن فيها عالم جليل كشيخ عبد الوهاب مثلا، ونشأ فيها وبقي فيها، ونقل العيينة والدرعية، نقول أكره الدرعية وقد شهرت بين بلاد علم وبلاد، هذا لا يستقيم. فكيف وقد جاء هذا النص في فضل المدينة؟ إذا كان هذا، لو كانت دار النبي ومعاشه فيها واختياره لها، فتأتي تقول أكرهها، فكيف وأنت تعلم أنه جاء في نصوص في فضلها؟ نعم اقرأ.
شيخنا حفظكم الله، ما الجمع بين كون المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها في عهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كونها كان فيها من المنافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره؟
الذي تنفيه مما فعل فعل هذا الأعرابي، صرح عياذا بالله الكلام، وأنه لا يريد المدينة، وأنه فإذا صرح بذلك وأظهره، لا من استتر وأظهر الإيمان وعامله النبي بالظاهر، نعم، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الأمر. فمن كان في مثل هذا حال الأعرابي فهو من أهل هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله عن مالك عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت،
أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول،
المدني ثقة المتقن،
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه في مسائل، الأولى أن إسناده صحيح، وقد اتفق البخاري ومسلم على صحته، وهذا فيه فضل المدينة، وأن النبي كان مأمور بالهجرة إليها، فقال أمرت بقرية، أي الهجرة إلى قرية تأكل القرى، تأكل القرى أي أنها ستكون مركزا ومجمعا لجيوش الإسلام والفتوحات لسائر القرى. فمن المدينة انطلقت الجيوش، نعم، المدينة انطلق الجيش الذي هزم الناس، الذي هزم الناس وين؟ الذي هزم الناس في خيبر وسائر بلاد الأرض، وانطلق عمر أخذ الفتيحة. هذا الاعتبار تأكل قرى. أن لما تفتح البلدان سيأتي من كل القرى إلى المدينة من أرزاقها وغنائمها كأنها أكلت منها، لأنه سيأتي للمدينة. وفي الحديث كراهة إطلاق يثرب على المدينة لأنها تسمية المنافقين. وكان النبي يكره الأسماء القبيحة، فيثرب كلمة التثريب والتوبيخ والملامة. وفيه فضل المدينة أنها تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، وذلك كان في حياته، إلا من لا إيمان له ولا خير ممن رغب بنفسه عن نفس رسول الله ونصرته، وأظهر كراهته في البقاء فيها كذلك الأعرابي. كذلك الأعرابي حينئذ تنفي المدينة. يدخل عندك ضيف في بيتك ويكظم في نفسه كراهة المقام عندك وكراهتك وباقي لحاجة الظل اللي عندك والتمر اللي عندك، فأنت ساكت عنه مع ما يحمله في نفسه من غيظ عليك، مع أنك تكرمه في بيتك. ثم جاء يوم الأيام عياذا بالله وإذا صرح بكرهي لبيتك، قال هذا بيت سوء أنا دخلته وهذا لا يصلح. فتجدك إن كنت منصف لنفسك تقول لو سمحت اخرج، ما يبقيك في بيت تذمه وترغب عنه تزهد فيه وتطلق العبارات التزهيد فيه. لو كنت ساكتا تحتمناك، ما عرفنا ايش في نفسك، عملناك بالظاهر. فحيث انك اظهرت هذا لنا قلة رغبتك في البقاء في بيتي وانك يعني كيت وكيت، فلا بقاء لك عندي. نعم. وذلك الصحابة رضي الله عليهم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، ومعاذ الله أن تكون نفتهم المدينة لأجل ما في قلوبهم من كذا وكذا، بل كانت عامرة بالإيمان والتقوى، ولكن خرجوا لمصلحة أرجح ووصلوا إلى حمص ودمشق وسكنوا الكوفة والبصرة وغيرها من الديار، وكان بإذن عمر بن الخطاب. نعم اقرأ.
نعم. قال وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه.
نعم. هذا الحديث
مرسل
إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خرجه أحمد في إسناد صحيح، قوله الذين خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بهذه البلد المبارك فيخرج منها من كان في قلبه من الخبث وأظهر بلسان الرغبة عنها، وكذلك إن خرج سيبدل الله المدينة إن خرج عنها رغبة عنها خيرا منها. وذلك كما قال ابن عبد البر عندنا على حياة رسول الله، إن الله كان يعول رسول الله خيرا من رغب عنه وعن البلد هذا، ومن بعد وفاته فقد خرج منها من لم يعوضها الله خيرا منه هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. طيب آخر حديث ثم ننطلق لقراءة المسند أو آخر حديثين. نعم حديث
قال عن مالك عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة،
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة،
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن سفيان بن أبي زهير أنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون
بضم الباء. نعم
نعم
يبس.
نعم صلى الله عليكم شيخ، النسخة عندي هنا فيها بالكسر لعله تصحيف أو شيء.
أقرأ.
فيأتي قوم يبسون أو يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
اي نعم، هو فيه اختلاف يعني، فيه يبسون وفي يبسون، نعم فيه اختلاف. قال ابن حجر بفتح أوله وضم الواحدة وبكسرها هو الصحيح، نعم. ولكن قال بعضهم يعني ابن القاسم روي بضمها، يبسون أي يسوقون دوابهم، والبس هو سوق الإبل، وقيل الإسراع. فهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه علم من علام النبوة أن البلدان هذه تفتح، كيف يعرف النبيها إلا أن يكون يوحى إليه. وهنا سيكون قوم يذهبون بأهليهم ويسوقون الإبل ويسرعون فيتحملون بأهليهم، ومن أطاعهم هيا أخرجوا إلى الأرض الخصبة بالشام وكذا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا فيه فضل المدينة، وأن مهما كانت الأراضي حولها خصبة كالشام وغيرها، فلا ينبغي الإنسان يذهب لتلك الأراضي للدنيا، دنيا يصيبها عليل كالطائف ونحو ذلك إذا كان فيها، ويتركها رغبة عنها، لأنه قال هي خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا فيه فضل الآخرة على الدنيا، وقال خير لهم لأن من أقام فيها شفع النبي له إذا صبر على أوائه. قال افتح الشام فيأتي قوم يبسون أو يبسون، جاء اختلاف، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون أو يبسون فتحملون بأهليهم فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. انظر، المدينة خير المدائن التي ينتظر فيها أن يكون الأرض خصبة والهواء عليل والماء والمرعى، في فكل هذه البلدان تفتح. أخبر النبي بالنبوة بفضل الله، ثم ما أوتي من النبوة أن تفتح ستكون المدينة خير لهم. ثانيا لكم يا أهل المدينة يا ما سكنتم فيها، والنفوس بعد هذا الحديث تشرئبوا إليها، فمهما كان من دنيا من حولها فهي خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب، أظن ما بقي إلا حديث نقرأه ثم ننتقل إلى قراءة النسائي. اقرأ.
نعم، بقي حديث وأثر، الله يحفظكم شيخنا. قال مالك عن ابن حماس
المدني ويونس بن يوسف ثقة عابد،
عن عمه
مجهول،
عن أبيه، عن عمه يا شيخ،
عن عمي، أنا ما وجدت له ترجمة.
طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب والذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي، الطير والسباع.
نعم،
البخاري ومسلم.
طيب، أنا قاعد أتكلم الآن عن الراوي هنا.
أي نعم، عفوا، أحسن الله عليك.
هذا الراوي هنا ناده ضعيف،
نعم،
لأن أمه مجهول لا يصح حديثه. نعم، لا يصح حديثه. وقد جاء في صحيح المسلم عن أبي هريرة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، والحديث قد يكون عند مصنف بسند ضعيف مجهول، لكن تأتي طرق أخرى تعرفنا صحة هذا، إيش تعرفنا صحة الحديث. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، تلقت هذا الحديث بالقبول. هذا الترك المدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، نعم. وتوضح كما قال النووي قصة العرانيين من مزينة، فإنهما يخرجان على وجوههما حين تدركهما الساعة، هما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري، نعم، هذا آخر ما من يحشر، وآخر من يقبض رجلان من قحطان كما جاء بذلك الحديث. وقال القاضي عياض هذا ما جرى في العصر الأول وانقضى، قال وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد ترك المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام العراق، وذلك الوقت أحسن ما كانت في الدين والدنيا، أما الدين لكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا في عمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. وتعرفون ما حصل في هذا الزمان الذي لم يره النووي، فإنه لم يحصل زمن من الأزمة في الرغد الدنيوي وراء العيش، والحمد لله بعد عن الخلفاء الراشدين وبعد التابعين، وزمن مثله في الحقيقة في كثرة الشيوخ العلماء، وجامعة تخرج العلماء، جامعة إسلامية ومدروس المسجد النبوي، وخير عظيم، نعم، وخير عظيم في المدينة. فنسأل الله ألا يغير علينا بذنوبنا سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغير علينا بذنوبنا. وفي وقوله صلى الله عليه وسلم اتركن المدينة ظاهر كما قال بعضهم أيضا، فيحتمل يكون ذلك لمانع أن سكناها من فتنة أو شدة حال، ويحتمل أن يكون ذلك لإثارهم غيرها عليها لخصابة في أراضي حولها أو في المدائن حولها، نعم، أو لمعنى من المعاني حتى يدخل الكلب أو الذئب فيعدي على بعض سواري المسجد، فيقتضي إخلاؤها جملة حتى لا يكون بها من سكانها من لا يمنع ذلك. إذن حتى ابن بكير قال معناها يهود، وهذا يدل على أنها ينجلي، فيأتي زمان يعني يكون فيها إيش خلا. لا أظن هذا الزمان، لأنه ما وصل الزمان إلى الكلب يدخل، أن هناك حراس حولها بالكورونا، لا أظن هذا الزمان. ولكن عندنا الآن صار ثلاث أشياء ينبغي أن نستمتع بها قبل أن تخلى عنا، ما هي؟ القرآن نكثر من قراءته إنه سيرفع، البيت يهدم مرتين ويرفع في الثالثة، المدينة يدخل الكلب فيها وليس فيها أحد، تختلى فلا يبقى فيها أحد، درجة أن الكلب يأخذ راحته، حتى إذا كان له اثنين هش سيحون على الكلب، خاصة مثل النبوي، إذا ما في أحد لمرة، ما شاء الله العافية. وتكون الثمار ذاك للعوافي الطير والسباع، نعم، العافي والطالب الحاجة، يقول الكلب والسباع. آخر حديث وننتقل للنسائي، آخر أثر،
نعم. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟
إيه نعم، هذا الحديث يدل على فضل عمر بن عبد العزيز، وهو كان أتقى أو من أتقى أهل زمانه وأكثرهم علما أو من أكثرهم علما وفضلا وزهدا، ومع ذلك لم تشغله، وهذا الفضيلة له نعات الإمارة تجعل الإنسان يشتغل عن هذه المعاني العظيمة. وهو مع الإمارة كان في هذا الفضل والزهد والخشية والله. هذا مقام عظيم ليس سهل، لأن فتنة الإمارة، وذلك كان على هذا الفضل والإشفاق على نفسه. نعم، وهذا يدل على زيادة في صلاح عمر بن عبد العزيز واتهامه لنفسه بالتقصير وغير ذلك. فقد ذكر البصير أن خروج عمر مع مزاحم مولاه من المدينة كان في شهر رمضان سنة 93، وذلك الحجاج كتب إلى الوليد وهو نائبه، وين نائبه على المدينة وعلى الحجاز وعلى العراق، أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة أصبح يعني كهف لأهل النفاق عياذا بالله والعداء والبغضاء. فجاءه الوليد إني أعزله، فعزله ولي من بعد عثمان بن حيان، وذلك في شهر رمضان. فلما صار عمر بالسويداء قال مزاحم: يا مزاحم، أخاف أن نكون لفت المدينة. قال ميمون مهران: ما رأيت ثلاثة مجتمعين خير من عمر بن عزيز، ومنه عبد الملك ومولاه مزاحم، والله الموفق للصواب. فهذا يدل على فضل عمر بن عبد العزيز، ولعل الله بالعزل ذلك آخر حياته اختار له إيش الأفضل ليتهيأ للآخرة. تذكرون الشيخ سالم تيمي آخر حياته سجن 3 سنين في السجن، ثم مات في السجن، ولا ومات ونفسه تقول إيش؟ تقول إن المتقين في جنة النهار في مقعد صدق الملك المقتدر. ونحن لا نمدح على السجون كما يفعل الحزبيون، لكن نقول بالفرق بين من حاصل لشيخ سالم تيمية من عداوة أهل البدع وشيطنة السلطان وكذا الإمام أحمد من قبل، وما حصل لمثل هؤلاء الذين خلص الله الأرض من شره ومن فتنتهم ومن خروجهم على المسلمين في بسفك الدم والأخذ الأموال بغير حق. الحمد لله أن استرحنا منه، لكن الله هيئ عبده قبل وفاته سبحانه وتعالى. فهب أن عمر بن عبد العزيز أتته منيته وهو يعني في انشغال، سيكون في رحمة لا شك، لكن لعل الله أراد به تفرغا أكثر قبل انتقاله للدار الآخرة بذلك، لأن الله يختار لعبده المؤمن ما هو أنفع له. قال: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له إيش خير. نعم، إلا كان له خير. ولذلك يقول العلامة الألباني رحمه الله في المرجحات بين أهل العلم، يقول: رجل ولي في مسؤولية وكان عالما، وآخر متفرغا مع الكتب، فقال عند الترجيح بين القولين تأخذ المفرغ مع الكتب لأجل أنه أقرب إلى كثرة القراءة والنظر والاطلاع ممن أشغله وما أشغله. نسأله سبحانه أن يجعلنا من المستعمر الله في طاعته، وأن يغفر لنا ولكم، ويجمعنا وياكم في عالي جنته، ويثبتنا وياكم من هذا الوباء والداء، ويجعل لنا ذلك لنا خير.
آمين.
لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. نعم. كتاب النسائي.
نعم. قال الإمام الحافظ